أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نلاحظ عبارة المصنف على الله مقامه. أين وصل بنا البحث؟
إذا كان هكذا فوجب أن يكون
وصل. نعم. لما كان أمر العلية مقتضيا للمصانخة التامة والمناسبة التامة بين المفيض والمفاض عليه، بحيث يكون المفيضية عين المفيض والمفاضية عين المفاض، إذن لا يمكن أن يتصور واسطة بينهما. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، نحن نتكلم عن معلول متغير، وعلة المتغير متغيرة، إذن يجب أن يكون علة المتغير مثل المتغير متغيرة، ولا واسطة بين العلة والمعلول. إذن يجب أن يكون المعلول متحدا بالعلة من هذه الجهة. ولكن المشكلة أن العلية تقتضي الاثنينية، إذن لا يمكن القول بأن العلة عين المعلول، بأن العلة عين المعلول. وهذا الإشكال يندفع بملاحظة الفرق بين العلية بمعنى الجاعلية والعلية بمعنى الفاعلية القريبة، أو بين الفاعل بمعنى ما منه الوجود وبين الفاعل بمعنى ما به الوجود. وقد ذكرنا أن صدر المتألهين رحمه الله تعالى ذكر برهانين على الحركة الجوهرية. البرهان الأول مبني على ملاحظة نكتة الفاعل القريب، والبرهان الثاني قائم على أساس نكتة الفاعل بمعنى ما منه الوجود. وقد بينا كيفية الاستدلال بهاتين النكتتين على ما نحن فيه. المصنف على الله مقامه خلط بين المطلبين، بمعنى أنه لم يميز بين المطلبين في مقام السياق، في سياق الاستدلال، فذكر أن المناسبة التامة بين المفيض والمفاض تقتضي أن يكون المعلول عين الفيض، ولا يمكن أن يكون حيثية العلية أجنبية عن ذات المعلول، لأنه خلاف ما فرض من وجود مناسبة تامة بين العلة والمعلول. فإذا كان المعلول في المقام هو العرض، لأن العرض أمر ممكن يحتاج إلى علة، فعلة ذلك العرض إما أن تكون أمرا مجردا تجردا تاما، فيكون إفاضة هذا العرض على هذه الصورة بالخصوص ترجيحا بلا مرجح. إذن يجب أن يكون بين العرض وموضوعه ارتباط خاص يرجح صدور العرض من الفاعل المجرد، وتلك الصورة لا يمكن أن تكون أجنبية عن الجاعل ولا عن المجعول، لأنها لو كانت أجنبية عن الجاعل لم تكن مخصصة للعرض بموضوعه، ولو كانت أجنبية عن العرض أيضا لم تكن مصالحة لاستدعاء العرض لموضوعه. إذن يجب أن تكون تلك الواسطة عين الموضوع الذي يكون بينه وبين العرض نسبة الاستدعاء والتبعية، فالموضوع مستدع ومقتض لعرضه، ولذلك يقال عن الموضوع أنه من جملة مشخصات العرض، لأنه لولا وجود الموضوع لم يكن للعرض وجود، والوجود هو عين التشخص، إذن الموضوع يعطي العرض التشخص. وإذا كان هو المعطي له التشخص إذن يجب أن يكون بينهما نسبة خاصة من الاتحاد والارتباط، وذلك لأن ذلك الموضوع وذلك العرض بينهما تناسب تام باعتبار استدعاء الموضوع لعرضه تبعا للفاعل المجرد. وهذا هو حاصل البرهان الثاني لصدر المتألهين. يقول صدر المتألهين أنه يجب أن يكون للموضوع وعرضه فاعل يفعل الموضوع بنحو خاص، ثم الموضوع بذلك النحو ينتزع منه عنوان العرض، لأن العرض من جملة مشخصات، من جملة عمارات تشخص الموضوع. فهذا وحده كاف لإثبات المطلب الذي هو بصدده، وذلك لأن هذا المقدار يحقق المدعى باعتبار أن استدعاء الموضوع للعرض لا يمكن أن يتصور من دون الاتحاد بينهما، بحيث يكون العرض من مراتب وجود الجوهر. والقول بأن ذلك مناف للعلية مدفوع بأن المقصود بالفاعلية هنا الفاعلية بمعنى ما به لا بمعنى ما منه، وما به يمكن أن يكون صادقا على موضوع العرض بالقياس إلى العراض. إذن إلى هذا الحد هذا المقدار كاف، لكن مع ذلك المصنف يستطرد في كلامه. نلاحظ العبارة ثم نلاحظ كيف يربط بينه وبين ما بعده. قالوا من أجل ذلك قالت الفلاسفة، بعد أن ذكر أنه يجب، ها؟
وإذا كان هكذا،
وإذا كان هكذا، يعني إذا كانت العلية مبنية على مناسبة تامة بين العلة والمعلول، فوجب أن يكون واسطة في صدور تلك الأعراض، باعتبار أن كلامنا في الأعراض، والعرض أمر ممكن يحتاج إلى فاعل، ولا يمكن لذلك الفاعل أن يكون إلا مجردا لقطع التسلسل وحسم مادته، لكن مع ذلك لا يمكن للفاعل المجرد أن يوجد العرض، لأن العرض يحتاج إلى موضوع. إذن يجب أن يكون هناك موضوع لذلك العرض، ولا يمكن أن يكون الموضوع أجنبيا عن وجود العرض، بحيث لا مدخلية له إلا بأن يكون محلا له، لأن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه، وإذا كان عين وجوده لموضوعه فهو له نحو تبعية لموضوعه، والتبعية تقتضي أن يكون العرض من آثار الموضوع. إذن الموضوع علة قريبة، لولا الموضوع لكان صدور ذلك العرض ترجيحا بلا مرجح. لماذا؟ باعتبار أن المجرد إذا أراد أن يوجد القيام فلا بد للقيام من المحل، لأن وجود العرض عين وجوده لموضوعه. فإن أوجد المجرد القيام في زيد من دون أن يكون لخصوصية زيد مدخلية في وجود القيام كان ترجيحا بلا مرجح، وإن كان لخصوصية زيد مدخلية فتلك المدخلية لابد أن تكون في الفعل. إذن العرض ليس مسندا إلى المجرد بلا واسطة، بل يسند العرض إلى المجرد بواسطة الموضوع. إذن الموضوع علة قريبة والمجرد علة بعيدة. قال وإذا كان هكذا، أي إذا كان المعلول عين الربط والعلة عين الفاعلية، فوجب أن يكون في صدور تلك الأعراض عن المفيد المفارق واسطة، فوجب أن يكون واسطة في صدور تلك الأعراض عن المفيد المفارق، تكون تلك الواسطة هي علة قريبة لها. والوجه في ذلك
طبعا الإنصاف أن عبارته قاصرة، يعني تحتاج إلى بيان مقدمات مطوية، وإلا فإن الإشكال وارد عليه. ليش؟ لأن فاعلية المجرد ليست في عرض فاعلية الفاعل الطبيعي حتى يقال بأن هذا فاعل الفاعل، لا، فاعلية المجرد عين فاعلية الطبيعي، فنسبة الفعل إلى موضوعه لا تنافي نسبة الفعل إلى المجرد، إلا إذا قلنا بأن العرض لا وجود له إلا عرضا. إذا قلنا بأن العرض له وجود مباين لوجود موضوعه، غاية الأمر أن المباينة بالنسبة إلى المرتبتين، فكلتا المرتبتين فعل المجرد. غاية الأمر أن المجرد يفعل الموضوع بلا واسطة، ويفعل العرض بواسطة الموضوع، ولكن توسط الواسطة لا يعني أن الفاعلية للعرض بمعنى آخر غير فاعليته للموضوع، بل يكون الموضوع علة معدة. لذلك في الحكمة المتعالية يقال أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، وهذا لا يعني أن النار ليست فاعل الحرارة، بل النار علة الحرارة. لكن المجرد باعتبار أنه ليس من سنخ المادي، ففاعليته أيضا ليست من سنخ المادي، فليستا في عرض واحد، ولا منافاة بين إثباتهما معا. إذن مع ملاحظة هذا المعنى نقول أن إثبات فاعلية المجرد للعرض لا يستدعي ثبوت واسطة بينه وبين فعله، بحيث تكون تلك الواسطة علة قريبة والمجرد علة بعيدة، بل هذا الكلام مربوط بنكتة أخرى غير مبينة في هذه العبارة. تلك النكتة ما هي؟ النكتة هي أن الموضوع الذي يكون واسطة لا معنى لوساطته إلا أنه فاعل، فإثبات فاعلية الموضوع يعني نقل المطلب من فاعلية بمعنى خاص إلى فاعلية تقبل التقسيم بحسب القرب والبعد. فالموضوع بالقياس إلى العرض فاعل قريب، وهذا الفاعل القريب وراءه فاعل بعيد، فاعلية ذلك الفاعل البعيد باعتبار أنها تفعل الموضوع، لا باعتبار أنها تفعل العرض، بل فاعليتها للعرض ليست فاعلا بعيدا، ليست بنحو الفاعلية البعيدة. نحن عندما نقول أن الحرارة لها أكثر من فاعل، فالمقصود بذلك ليس أن الفعل الواحد يجتمع عليه فواعل كثيرة، بل المقصود أن الفعل الواحد له فاعل واحد، فاعله له فاعل، وفاعله له فاعل. وحيث إن هذه الكثرة للفاعل الواحد لا تنافي وحدة الفعل بالنسبة إلى الحرارة، نقول أن للحرارة فاعلا بعيدا وفاعلا قريبا، فالقرب والبعد بالنسبة إلى فاعل الحرارة، وليس القرب والبعد بالنسبة إلى الموضوع والعرض. فإن فاعل الحرارة بحسب برهان وحدة الصانع هو فاعل النار، ولكن نسبته إلى الحرارة باعتبارين: مرة نلاحظ نسبته إلى الحرارة باعتبار معيته وإحاطته القيومية، فنسبته إلى البعيد والقريب والجليل والحقير واحدة. ولذلك ورد في الروايات في تفسير قوله الرحمن على العرش استوى أنه استوى إلى ما دق وجل، فليس شيء أقرب إليه من شيء، وهذا باعتبار الوحدة المعية القيومية. فإنه لما كان مع القريب وهو مع البعيد كان نسبته إلى القريب كنسبته إلى البعيد باعتبار عدم تطرق الكثرة إلى ذاته جل وعلا. فإذن فاعليته بهذا المعنى ليست فاعلا قريبا وبعيدا، بل فاعليته بمعنى واحد، بمعنى واحد، وهي فاعليته القيومية. ولكن إذا لاحظنا النار بالنسبة إلى الحرارة صح بناء على فلسفة الفلاسفة والحكمة المتعالية أن نقول النار علة الحرارة، سبب الحرارة، وليس معنى السببية للفاعلية. إذن النار فاعل، وحيث إن النار لها فاعل، إذن فاعل النار شيء آخر، وهكذا حتى ننتهي إلى علة العلل. تلك العلة نقول أنها فاعل النار. فبحكم العقل أن فاعل الفاعل فاعل، نحكم على ذلك الفاعل البعيد أنه فاعل لكنه بعيد. البعد هنا باعتبار نسبة الفاعلية إلى الموضوع وإلى المعلول الأخير بالتوسط. وهذه الملاحظة غير ملاحظة المعية القيومية. إذن القول بأن العرض محتاج إلى علة تكون علة قريبة، إن أريد بها العلة القريبة بمعنى ما به الوجود عند الفيلسوف الإلهي فهذا لا بأس به، لكنه لا يكفي لإثبات وحدة الجوهر والعرض، واتحاد الجوهر والعرض. فكلامه مبني على هذا المعنى، لأنه سينتقل إلى مقدمة أخرى يتمم بها مطلوبه. إذن هو لاحظ الفاعل بمعنى ما به، أي الواسطة التي هي فاعل تام. زين، فبعد إثبات فاعلية الجوهر للعرض باعتبار كون الجوهر فاعلا قريبا احتاج إلى تتميم المطلب. ولكن هذا مستدرك، لأنه يمكن أن نستنبط النتيجة بملاحظة هذا المقدار من المناسبة التامة بين العلة والمعلول، كما فعل صدر المتألهين في البرهان الأول، حيث قال صدر المتألهين أن لكل متغير علة متغيرة، وتلك العلة المتغيرة لا يمكن أن تكون ثابتة، إذن يجب أن تكون متغيرة. فلو كان للعرض فاعل فإن كان مجردا لازم علية الثابت للمتغير، وهذا خلف. إذن يجب أن يكون علة العرض باعتبار أنه حادث أمرا حادثا، وحيث إن المجرد قد استبعد إذن يجب أن يكون علة العرض أمرا ماديا. فإن كان هذا المادي الذي هو علة العرض غير موضوعه، والمفروض أن العرض مشروط بموضوعه، وقد فرض أن الموضوع ثابت، لأنه لو كان متغيرا لم يكن لي حال العلة المادية أثر على بحثنا، لأن الموضوع من جزء العلة، وتغير هذا الجزء الأخير يعني أن العلة التامة متغيرة. إذن ثبت المطلوب أن علة العرض متغيرة، والمفروض أن المتغير هو موضوع العرض، إذن يثبت أن موضوع العرض متغير كالعرض. فإذا كان الأمر كذلك ثبت المطلوب، لأن تغير الموضوع لا يمكن أن يكون علة بمعنى ما منه، ولا يمكن أن يكون علة بمعنى ما به عند الإلهي. ليش؟ لتقوم الفاعلية بكلا المعنيين بالإيجاد، والمفروض أن الموضوع مادي، وإذا كان ماديا ففاعليته كإيجاده كوجوده متقومة بالوضع، والعرض لا وجود له قبل إيجاد الموضوع ولا وضع للموضوع الموجود بالنسبة إلى العرض المعدوم، إذن لا يمكن أن يكون فاعلا، هذا خلف. إذن فاعلية الموضوع لا يمكن أن تكون بمعنى ما به عند الإله، بل بمعنى ما به عند الطبيعي. شنو معنى ما به عند الطبيعي؟ معنى ما به عند الطبيعي فاعل الحركة، أي أن فاعلية الموضوع لا يعقل إلا أن تكون فاعلية بمعنى ما يلاحظه الطبيعي، وهو فاعل التحريك. وحيث إن فاعلية الموضوع للتحريك ليست غير قابليته للتحريك، إذن فاعليته بمعنى أنه يوجد متحركا، لا أنه بنفسه يوجد الحركة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، والمفروض أنه متقوم بالمادة. إذن ليست الحركة إلا بإيجاد الفاعل القيوم لموضوع هو متحرك بالذات، والحركة من لوازم ذاته، وجعل الحركة بنفس جعل ذاته، لأن الحركة لو كانت عارضة عليه وكل عرضي معلل لكانت محتاجة إلى شرط لا يكفي فيه وجود الموضوع، فننقل الكلام إلى الشرط، فإن كان عين الموضوع فثبت المطلوب، وإلا فإن جعل ذلك الشرط للموضوع يحتاج إلى علة، والمفروض أن الشرط متحرك متغير، إذن يجب أن يكون له شرط مثله متغير، وهكذا. فقطعا للتسلسل نقول لا بد أن ينتهي أمر الشرط إلى ذات الموضوع، ولا يتخلل الجعل بين الموضوع وعرضه، فالموضوع مجعول وعرضه مجعول تبعا له. فالفيض يمر أولا بالموضوع ثم بالعرض. هذا بيان صدر المتألهين رحمه الله تعالى للحركة الجوهرية. ومن الواضح أن المحقق الزنوزي قدس الله نفسه قد استفاد من كلمات صدر المتألهين، لكنه طول المسافة إنصافا، وإن كان كلامه قابل للتصحيح، لكن مع ذلك فيه تكلف لا حاجة بنا إليه. نلاحظ الكلام، قال: ومن أجل ذلك قالت نعم، قالوا: فوجب أن يكون واسطة في صدور تلك الأعراض عن المفيد المفارق، تكون هي علة قريبة لها. قلنا أن العلة القريبة إما بمعنى الفاعل الطبيعي أو بمعنى الفاعل الإلهي، الذي قد يكون بمعنى ما منه وقد يكون بمعنى ما به، وحيث إنما منه واحد بحسب براهين التوحيد، إذن الفاعل القريب لا يكون إلا بمعنى ما به عند الإله، وما به عند الإله ليس العلة المعدة، ليس فاعل التحريك، بل ما به عند الإله هو الفاعل بمعنى المقتضي، الذي يكون مع شرطه موجدا لأثره، هذا معنى ما به، هذا هو العلة القريبة عند الإله. فالعلة القريبة كالواجب بالنسبة إلى الصادر الأول، وكالنار بالنسبة إلى الحرارة، فإن النار وإن لم تكن مستقلة في الوجود، لكن إذا وجدت الحرارة تتبعها بذاتها من دون شرط ولا قيد، إلا إذا أريد عدم المانع، فقد تكون مثلا هذا والذي يمنع منه المانع تعلق الحرارة بغير النار بالورقة مثلا، وإلا فإن النار لا يتصور أن تكون باردة. نعم، فيما ورد في قوله تعالى: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما، أن المقصود بالأمر هل هو انسلاخ البرودة عن النار أو عدم تأثير النار على إبراهيم، والآية قابلة للحمل على كلا المعنيين، لأن الله عز وجل خاطب النار وقال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولم يقل كوني بردا وسلاما، القصد أن تبعية الحرارة للنار ذاتية من دون قيد أو شرط. نعم، النار في وجودها تحتاج إلى فاعل، وهذا يعني أن فاعلية النار بالقياس إلى الحرارة تامة، وإن كانت بالقياس إلى الواجب ناقصة، بل عين النقص والقصور. قال إذن هنا يقصد بالعلة القريبة، العلة القريبة بمعنى بالمعنى الإلهي، لا القريبة بالمعنى الطبيعي، ولا القريبة بمعنى ما منه، لأن ما منه أجل من أن يتحد بمعلوله، لأن ما منه هو الغني المطلق والمعلول هو الفقير المطلق، بل هو عين الفقر. ما به الفاعل القريب أو العلة القريبة بالمعنى الطبيعي، العلة القريبة بالمعنى الطبيعي كما لاحظه صدر المتألهين في برهانه الأول في الأسفار وفي رسالة الحدوث والقدام، نفس استدعاء هذه العلة القريبة للعرض يكون منتجا لاتحاد الجوهر بالعرض ببيان شرحناه من دون حاجة إلى المقدمات التي يسوقها المصنف. إذن المصنف إنما أراد بالعلة القريبة المعنى الإلهي، وهو ما به لا ما منه، ولا الفاعل المباشر بالمعنى الطبيعي. قال وتلك أي العلة القريبة لا تكون إلا صور موضوعاتها، إذ فرض الأجنبي يوجب، يعني فرض علة قريبة تكون أجنبية عن العرض وعن موضوع العرض، يوجب ترجحا من دون مرجح. وجه اللزوم أن العرض لا يوجد إلا في موضوعه، فإيجاده في ذاته عين إيجاده لموضوعه، لأن وجوده في ذاته عين وجوده لموضوعه، فإذا كان هناك مرجح لوجوده فهو مرجح لوجوده في موضوعه، والمفروض أن الواسطة أجنبية عن الموضوع. إذن يلزم من ترجيح الواسطة لوجوده تعلق العرض بموضوعه بلا واسطة، وإذا كانت الواسطة مربوطة بالموضوع فلا بد أن تكون إما جزءا للموضوع أو شرطا لوجود الموضوع، ولكن الشرط أجنبي، إذن يجب أن يكون جزءا من الموضوع. إذن ثبت بذلك أن الواسطة صورة لأنها جزء الموضوع، والصورة والجزء للموضوع هو في الواقع متمم للموضوع، فهو صورة للموضوع. ليش طبعا لما لا يكون جزءا مع عدة أمور؟ نقول لأن العرض واحد ولا يقوم الواحد بالكثير، إذن هذا الجزء لابد أن يكون جزءا صوريا، لأن المادة ليست فاعلة، والمفروض أن الجزء علة قريبة، إذن يجب أن يكون صورة، ولا تتحد الصورة مع صورة غيرها، بل تتحد الصورة بصورة في طولها. إذن هي صورة للصورة، إذن الصورة الأولى مادة أو كالمادة، والصورة الثانية هي الصورة. إذن ثبت بذلك أن العلة القريبة صورة للموضوع للعراض. لذا قال إذ فرض الأجنبي يوجب ترجحا من دون مرجح، فإذا لتلك الصور اقتضاء واستتباع لهوياتها وشخصياتها. أما الاقتضاء والاستتباع فواضح من جهة فرض أن المفروض كون الصورة علة قريبة، والعلية عين الاستدعاء والاقتضاء. وأما كون الاقتضاء للهوية والشخصية فلأن المفروض أن العرض إما مشخص أو علامة التشخص، لذلك قال واستتباع لهوياتها وشخصياتها. أيضا هذا بالنسبة إلى الموضوع، ولكن قد يقال بأن الهوية والشخصية للعرض، ولعل هذا هو الأقرب إلى ظاهر العبارة، باعتبار أن الصورة علة قريبة فهي موجدة للعراض، وإلا لم تكن علة قريبة، وإذا كانت موجدة فهي التي تعطي العرض هوية وشخصية. إذن كما أن العلة القريبة تستدعي وتقتضي العراض، كذلك تقتضي هويته وشخصيته. ولما كانت العلة القريبة صورة، والمفروض أنها عين الموضوع، لذلك قالوا الموضوع من جملة المشخصات. ومن أجل ذلك قالت الفلاسفة بكون الموضوع من جملة المشخصات للعرض، وذلك لاقتضاء إلى هنا تحصل أن الموضوع علة قريبة للعرض، والمفروض أن العرض أن الموضوع مادي، لأن الكلام عن أعراض الماديات، والمادي لا يفعل إلا بمشاركة الواضع، لأن إيجاده فرع وجوده، ووجوده ملازم للمادة، إذن هو لا يفعل إلا بمشاركة المادة أو بحلوله في المادة، لأن حلوله في المادة عين وجوده، إذن هو لا يفعل إلا مع تشخصه، وتشخصه عين قيامه وحلوله في المادة. وإذا كان كذلك فهذا الموضوع فاعليته إنما تكون لما يشاركه في الوضع، وذلك لأن ما لا وضع له لا نسبة له إليه، إلى هذا الفاعل. مثلا أنا بما أنني جسماني لا يمكن أن يكون لي فعل في عالم الملكوت، لأنه لا نسبة وضعية لي إلى عالم الملكوت، وأنا لا أفعل إلا بمشاركة الوضع. فإن قلت يمكن أن يتصور الفعل العلمي بأن أتصور وأتخيل، قلت الكلام عن فعلي بما أنني مادي لا عن فعل نفسي المجردة. إذن الجسم لا يفعل إلا بمشاركة الوضع، ولا وضع إلا بالنسبة إلى وضعي، لأن ما لا وضع له لا نسبة وضعية إليه، إذن لا يفعل الجسم إلا فيما هو قريب منه أو محاذ له أو مقابل له أو له نسبة إليه في عالم المكان. فكل ما يكون خارج عالم المكان لا يتصور تعلق الفعل الجسماني به، وهذا من جهة كون وضعية الجسم ليست أجنبية عن وجوده، بل هي عين وجوده، فوضعيته عين وجوده، وإذا كانت وضعيته عين وجوده فوجوده باعتبار أنه ملازم للمادة أيضا يكون فعله ملازما للمادة. إذن لا يمكن أن يكون للجسم فعل من دون مشاركة الوضع والمادة أبدا. قال وذلك الاقتضاء لا يمكن أن يكون إلا بمشاركة الوضع، إذ الجسماني لا يفعل في شيء إلا ولمادته وضع معه، إذ الجاعلية والمجعولية إنما هما في باب الوجود. يعني صحيح أن ماهية الجسم غير متقومة بماهية المادة، أقصد ماهية الجسم كماهية تامة نوعية محصلة، والمادة بما أنها أمر خارجي. أنت تتصور ماهية الجسم من دون أن يلزم من ذلك تصور المادة. نعم الجنس لابد من تصوره، لكن المادة غير الجنس مفهوما، فالمادة غير دخيلة في ماهية الجسم. لكن المفروض أن الجاعلية ليست لماهية الجسم بل لوجوده، ووجوده قائم بالمادة، إذن لا فاعلية للجسم إلا بمشاركة المادة. واستقلال ماهية الجسم عن ماهية المادة لا ينافي هذا، لأن الفاعلية ليست للماهية بل للوجود. لذلك قال: لإذ الجاعلية والمجعولية إنما هما في باب الوجود. فإن قلت ماهية الجسم لا تعلق لها بالمادة، قلت دون المسمى بالماهية، أي أن الماهية لا فاعلية لها حتى يكون لها تعلق بالمادة. وجاعل الشيء يجب أن يكون جاعلا له بالذات، وإلا فيحتاج في الجاعلية إلى أمر ينضم إليه، والكلام مع انضمامه عائد، أي أن الجاعل ما هو جاعل بالذات لا ما يكون جاعلا بشرط، لأن ما يكون جاعلا بشرط فذاته ليست جاعلا، وإنما الجاعل هو المجموع أو المقيد. وبالتالي تكون نسبة الجاعلية إلى الذات من دون القيد نسبة الشيء إلى ما ليس له. وهذا يعني أن المنضم إما أنه جاعل بالذات أو غيره، وغيره هو الجاعل بالذات. فإن كان هذا المركب جاعلا بالذات أي المجموع فهو المطلوب، وإلا فيحتاج إلى أمر آخر، فإما أن يكون المنضم جاعلا أو المركب جاعلا، وبالتالي الجاعل جاعل بالذات إلى أن ينتهي إلى جاعل بالذات. والجاعل بالذات جهة ذاته بعينها جهة الجاعلية. طيب، ما حاجتنا إلى هذا؟ قال: حاجتنا إلى هذا من باب أننا نتكلم عن الجاعل، والجاعل هو الوجود. فإذا قلنا نسبنا الجاعلية إلى الجسم، فلا بد أن يكون الجاعل في الجسم هو الوجود، لأن الجاعلية للوجود لا للماهية. وحيث إن وجود الجسم متقوم بالمادة، إذن لا جاعلية للجسم إلا مع المادة، فالمركب هو الجاعل بالذات. وإذا كان المركب هو الجاعل بالذات، إذن إيجاد الجسم كوجوده متقوم بالمادة، إذن فاعلية الجسم متقومة بالمادة. قال: فالوجود الوضعي فكونه وضعي، وإذا والوجود إذا كان وضعيا فكونه وضعيا نفس ذاته، إذ الوضع من لوازم المادة. فالوجود، قوله إذ الوضع من لوازم المادة، لا يخلو من دور، وذلك لأن المادة في نفسها ليست وضعية، باعتبار أن المادة لا فعلية لها بل هي قوة محضة. فالوضعية في الواقع عين الصورة، لا حقيقة للصورة إلا أنها جسم، الكلام عن الصورة الجسمية، لا حقيقة للصورة إلا أنها جسم بقطع النظر عن مقدارها وتعيناتها في أبعادها. فحقيقة الصورة أنها اتصال ممتد وامتداد اتصالي ومتصل بالذات، وهذا لا يتصور إلا مع الوضع، إذ لا يمكن أن تتصور اتصالا من دون جهة. فإذا أريد بالوضع الجهة فهذا من لوازم الصورة، وإذا أريد بالوضع الهيئة التي تكون بملاحظة الأجزاء إلى بعضها والمجموع إلى ما هو خارج فهذا أيضا من لوازم الصورة. إذن في الواقع الوضع من لوازم الصورة، ولكن لما كانت الصورة من لوازم المادة قيل بأنها من لوازم المادة، هذا لا بأس به، لكن الأولى أن يقال أن الوجود لما كان عين الجسمية فالوضع من لوازم الوجود، وذلك لأن وجود الشيء عين ماهيته، والمفروض أن الماهية ملزومة للوضع، هكذا. قال: فالوجود الوضعي
السيد العلامة الطباطبائي رحمه الله تعالى كما ينقل عنه كان يرجح صدر المتألهين رحمه الله تعالى على الشيخ الرئيس في تنقيح المطالب والابتكار والاستنباط والتدقيق والتأمل، ولكنه يرجح الشيخ الرئيس على صدر المتألهين في الترتيب المنطقي للأفكار وفي سبك المطلب وبيانه ومنهج الاستدلال، أي يرجح الشيخ الرئيس على صدر المتألهين في الجانب البرهاني. وهذا بالضبط حال المحقق الزنوزي قدس الله نفسه، فإنه قدس الله نفسه بالفعل لتوقد ذهنه الشريف كان نظره إلى لب المطالب غالبا على نظره إلى ترتيبها وكيفية الاستدلال عليها، فربما يكون في كلامه خلل في الطريق ولكن مطلبه تام. قال: فالوجود الوضعي حال في المادة. لاحظ قال الوجود الوضعي، ولا معنى لهذا إلا إذا كان الوضع وصفا لازما أو مقوما، فهو يقول حال في المادة، ومن الواضح أن الحال غير المحل. والحلول هو كون الشيء بحيث يكون وجوده في نفسه بعينه وجوده للمحل، فوضعية الوجود كمادية نفسه، فإذا يكون جاعلية الوجود تلازم وضعيته، بل هي عين وضعيته، أي أن الوجود الجسمي متقوم بالوضع في إيجاده كما هو متقوم بالوضع في ذاته، أو أنه ملازم للوضعية في إيجاده كما أنه ملازم للوضعية في ذاته. فذلك الاقتضاء لو كان اقتضاء بمعنى الإيجاد، يعني بعد أن ثبت أن الموضوع علة قريبة للعرض بمعنى ما به عند الإله، ويكون العرض على هذا مباينا لوجود الموضوع، يلزم من ذلك المحذور. قال: بحيث يكون للعرض وجود يباين وجود الموضوع ويفاض منه، لكان الجسماني فاعلا من دون مشاركة الواضع. لماذا؟ لأن الفاعلية هنا بمعنى الإيجاد، ولا يتعلق الإيجاد إلا بما هو معدوم في ذاته، ولا مشاركة للفاعل الجسماني بالنسبة إلى ذلك المعدوم في الواضع، ولا يفعل الجسماني إلا بمشاركة الواضع، إذن لا يمكن أن يكون الموضوع فاعلا بمعنى ما به. قال: إذ لا وضع للموضوع الموجود مع العرض المعدوم، والقابل له هو مادة الموضوع بعينها، ولا وضع لصورة الشيء مع مادته، يعني لا يمكن أن تفعل الصورة في مادتها. لماذا؟ لأن الصورة لاتحادها بالمادة، حتى على القول بالتركيب الانضمامي، فإن القائلين بالتركيب الانضمامي لا يريدون المباينة من جميع الجهات، بل يريدون التباين بينهما بحسب الذات، وإلا فإن المادة قائمة بالصورة تابعة لها، وإذا كانت تابعة لها فلا وضع لها مستقلا عن الصورة، لأن وضعيتها بالصورة، وإذا كانت وضعيتها عين وضعية الصورة حتى على القول بالتركيب الانضمامي، لأنها لا حكم لها، إذ معنى كونها منضمة أن لها ذاتا، تلك الذات في مرتبتها لا حكم لها، هذا معنى الانضمام. فكل حكم فعلي للمادة فهو للصورة، هذا على القول بالتركيب الانضمامي، وإذا كان من أحكام المادة الوضع فهذا الحكم للصورة، وإذا كان الوضع للصورة فلا وضع للصورة بالنسبة إليها، لأن الشرط أن يكون
لموضوع الأثر وضع بالنسبة إلى الفاعل في الفاعل الجسماني، أي أن معنى شرطية الوضع في الفعل للطبيعة أن الطبيعة لا تفعل إلا فيما يحاذيها، فلا بد من وجود موضوع ذي وضع مستقل له نسبة إلى الفاعل، والمادة لا وضع لها بالنسبة إلى الصورة لأنها لا وضع لها في ذاتها. فإن قلت نعم لكنها ذات وضع، قلنا هذا الوضع للصورة وليس وضعا لها، إذن الصورة لا يمكن أن تفعل في مادتها، بل الصورة إن كانت فاعلة ففي غير مادتها، أي في مادة أخرى، في مادة متقومة بصورة أخرى. والسر، يعني هذا الكلام يرجع في الواقع إلى هذا السر، أن معنى شرطية الوضع لفاعلية الصورة أن الصورة لا بد أن توجد حتى يكون لها فعل، ولا توجد إلا إذا كانت ذات وضع فعلي، فإذا كان فعلها في مادتها، فإن كان المقصود أنها تفعل في نفسها لأن فعلي وضعية مادتها بنفس وضعيتها، يلزم من ذلك أن يكون فعلها في نفسها ولا وضع للشيء بالقياس إلى نفسه. وإن كان فعلها في المادة في غير صورتها، إذن لابد أن تكون المادة في وضع آخر حتى يصح فعل هذه الطبيعة فيها. قال: والقابل له هو مادة الموضوع بعينها ولا وضع لصورة الشيء مع مادته، فليكن ذلك الاقتضاء بمعنى آخر وهو اقتضاء شيء لشيء. يعني يريد أن يقول إذا كانت العلة قريبة فلا يمكن أن تكون الطبيعة علة قريبة لعرض فيها، إذن لا يمكن أن تكون الطبيعة علة قريبة. إذن لا حاجة في وجود العرض إلى علة قريبة بمعنى ما به، بل علة قريبة وراء المجرد، وإنما يحتاج إلى علة قريبة بمعنى الفاعل الطبيعي. وهذا إشكال على المحقق الزنوزي، لأنه بنى كلامه على أنه لا بد من وجود علة قريبة. بنى الكلام أولا على أنه لا بد من وجود علة قريبة، لكنه بعد ذلك قال إذن فليكن الاقتضاء بمعنى آخر. خب هذا الاقتضاء ما هو؟ قال هو اقتضاء شيء لشيء، أي التلازم. خب التلازم ليس بمعنى الإيجاد، التلازم بمعنى المباشرة والتحريك، وهذا هو الذي قلنا. وإذا كان الأمر كذلك فالإنصاف أننا لا نحتاج إلى كل هذه المطالب التي أتعبنا فيها، بل يكفي في إثبات مدعانا ما ذكرناه أولا من أن فاعلية المجرد لا يمكن أن تتصور للعرض إلا بواسطة هي متغيرة، تلك الواسطة تكون فاعلا بالتحريك، فإن لم تكن متغيرة بذاتها نقلنا الكلام إلى غيرها لئلا يلزم التسلسل. إذن في الواقع هذا برهان صدر المتألهين، لكن المحقق الزنوزي إنصافا ببيانه قد أخل به. تتمة الكلام تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.